very quality breed.
No.
يذكر يعني في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا. قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنى يحتمل الإجزاء أي عدم قبول الإجزاء ويعتمل عدم قبول الرضا. فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى الدليل.
هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن إلى الذهن من هالعبارة لما بيسمعها السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا. أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو أنا يقبله لكن بمرتبة الدنيا؟ هذا مرفوض. لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها،
نقف عند تلك.
أيوة.
وليس بشكل عام.
أيوة، ما نأخذ قاعدة، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه، نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما منعمه في كل النصوص؟ لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة إذا ما أمكن نفي الذات. أي نعم، هكذا هنا لا يقبل الله إذا كان يأتي في بعض الأحاديث، وأنا ماني مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبل، مع ذلك معناه أنه العبادة هي صحيحة. الآن عم أتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، تذكرون إلا ما ابتغي به وجهه. أحسن، شو أوله؟ أيوة، هذا شو معنى؟ ما بيقبل تأويل إطلاق. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، هذه لا لنفي الكمال.
نعم.
لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم، هات ما عندك.
أولا يعني سلم عليك الشيخ عبد الرحمن الصامت،
عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، هل جاز أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى المسلمين؟
أرفع صوتك، هل جائز إيش؟
هل جائز أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى المسلمين أم هي بدعة؟
يعني بعد صلاة الجمعة؟
نعم.
نعم.
دوام
عليها. دوام عليها. المسألة تختلف باختلاف البلد أو الجماعات التي تلقى فيها مثل هذه الدروس بعد صلاة الجمعة. الأصل نحن لا نرى مانعا من تحديد وقت لموعظة أو لدرس، ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو للنص، بشرط أن يكون مستقرا في أذهان المحاضرين أو الملقى عليهم الموعظة والدرس أن هذا الاجتماع في هذا الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت، وإنما لمناسبة الوقت للحاضرين من المدرس والمدرس عليهم. إذا كان هذا المعنى قائما في أذهان هؤلاء فلا مانع من ذلك أبدا، ولا يجوز تسميته بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان ابن مسعود لذلك يحدد لهم يوما يلقاهم فيه، أظن مذكور في الأثر عن ابن مسعود بأنه يوم الخميس. فإذا الجواب يجوز إلا إذا كان يخشى أن يفهم أن هذا التوقيف تعبدي، وهذا في ظني أبعد ما يكون، وبخاصة حينما المدرس يلفت نظر الحاضرين مرة ومرتين حتى يستقر في أذهانهم أن هذا اللقاء في هذا اليوم كاللقاء في أي يوم آخر إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين. غيره
بعض المشايخ يعني تدل في الآية، فإذا قبل الصلاة انتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله.
بعض المشايخ
يقول هذا الوقت يعني الله
عز وجل
انتشر في الأرض
وابتغوا من فضل الله. بعض المشايخ إذا كانوا يقولون هكذا فهم يخالفون السنة. ألا يجيزون هؤلاء الذين تشير إليهم أن يصلي المسلم 4 ركعات بعد فرض الجمعة؟ ما أظن أن أحدا ينكر شرعية ذلك. فإذا كيف يوفق والحالة هذه بين استجلاله وبين اعترافه بجواز صلاة هذه السنة وفي المسجد؟ هل طلق هذا البحث فيما سبق؟ أريد أن أسمع.
والله ما أدري، يعني هو استدل إن ما ثبت على الرسول كان عند الجمعة
يعني تلقى كلمة وكذا، يعني تشرون كان نفس الأرض. لا أخي، هذا الكلام يقال حينما يريد الإنسان أن يتعبد بهذا التوقيت. هذا الكلام يقال لواحد يقول هذا الوقت أفضل شرعا من غيره، وهذا بلا شك ابتداء في دين الله. لكن إذا قلنا أن هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للناس واجتماعهم، بل نحن هذا الوقت ننصح به لأن هذه البلاد هنا عندهم بدعة فعلا، وهي أنهم يفرضون على الجماهير الذين جاءوا لصلاة الجمعة شخصهم ودرسهم وصوتهم قبل صلاة الجمعة، قبل خطبة الخطيب. وهذا منهي عنه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، وفي هذه النهي حكمة بالغة، وهو يتجاوب تماما مع النصوص الأخرى التي منها الحض على التبكير إلى المسجد والتهجير إليه والحض على أن يصلي ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، ومنها أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها قوله عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. فهذه وقت عبادي محضة ليس وقت علم وتذكير. فيأتي هؤلاء المدرسين، هؤلاء المدرسون الموظفون الرسميون، فيلقون كلمة قبل الخطبة قبل الصلاة، فيشوشون على المصلين ويشوشون على القارئين، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يصلي وصوته يلعلي في المسجد، وبخاصة في زمن وجود المكبر الصوت. فنحن نقول هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فهذا التقرب هو البدعة، لأن شر التقرب تقرب بما نهى الله عنه، كما يفعل الذين يصلون في المساجد المبنية على القبور. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون مساجد على القبور والأولياء والصالحين. فنقول بدل هذا الدرس يكون بعد الصلاة. فإذا ليس التدريس بعد الجمعة له صلة بالبدعة إطلاقا، وإنما بالشرط السابق الذكر أن لا يتبادر إلى ذهن الحاضرين بأن هذا التوقيت له فضيلة خاصة، كالذين مثلا يشرعون الصيام في 27 رجب مثلا، في إيش كمان ليلة النصف من شعبان، وقد نهي عن هذا الصيام
قيام ليلتي العيد
وأشياء كثيرة من هذا القبيل. هذه بدعة بلا شك في الدين، لأنهم يريدون التقرب إلى الله بخصوص هذا الوقت وهذا الزمن. أما الذي يدرس بعد صلاة الجمعة فلا يقصد هذا ولا يخطر في البال. فيروف أفلست أنت مبين عليك؟ ما شاء الله. نعم.
السؤال يقول معروف أن من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى، علما بأن الإجماع على عدم جواز ذلك؟ فما الرأي عندكم؟
إذا كنت تعني ما تقوله من الإجماع فما رأيي مع الإجماع؟ نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع، لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي، وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، فهنا لم يلبسهما على طهارة، فهذا شرط أساسي. والإجماع أنا ما أعرفه، لكن الدليل واضح في ذلك.
ألا يمكن منازعة ذلك الاعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضا، وإلا لما جاز له أن يصلي؟
كيف يعني؟
يعني الآن لما هو خلع خفه وصلى،
طيب
صحت صلاته،
خلع خفه الذي كان مسح عليه،
نعم، وصلى
ولبسه على طهارة كاملة، لبسه على طهارة كاملة،
ولا في المرة الثانية؟
لا أصلا،
أصلا طبعا لبسه على طهارة كاملة،
لبسه على طهارة كاملة ومسح عليه
بعد انتقاض وضوء،
بعد نعم،
ثم صلى خلعه وصلى،
طيب
لأن صحت صلاته،
اي نعم،
لأن إذا لبسه مرة ثانية
نعم،
يعني هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه؟
ما أنت عم تقول انتقض وضوءه،
انتقض وضوءه بس هو مسح،
مسح في المرة السابقة،
نعم،
طيب الآن لما عاد فلبس الخفين، هل لبسها على طهارة كاملة؟
ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح.
طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى، طهارة المسح طهارة كاملة؟
وكلمة كاملة أستاذي يعني هون يعني ما هو الدليل عليها؟
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. شو معنى
طاهرتين؟ وأنا طاهرتين ولا لم تسلي أصلي؟
يعني هلا لو رجل الصورة نفسها،
نعم،
كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقد وضوء وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما، جاهزة؟
جاهزة، لأنه لبسهم دون أي مسح.
طيب
لبسهم هو منفوض وضوءه.
طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبس ولا طهر كامل؟
طبعا أستاذ، لأنه لبسه منتقض.
طيب الآن إذا كان الصورة تبعك،
نعم،
هل يصدق فيه الحديث السابق فإني أدخلتهما طاهرتين؟ طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية،
نعم،
مقصود الطهارة اللغوية، يعني مغسولتان بالماء، فهل هذا يصدق في الصورة الثانية؟
هذا التفصيل لا، لكن يعني
لا هو هذا المقصود.
من
طبعا
قال بهذا القول هذا يعني بعيد.
هذا قول الأحناف.
احنا في قول بهذا.
لا هذا مو صحيح أبدا. بسم الله.
الآن الصورة اللي طرح الأخ وصفصر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح، هذا ما هو غير طهارة، يلبس على مغسول.
إيه نعم.
في سؤال آخر.
الصورة السابقة.
نعم.
لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما، صح؟ هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح؟
فجوابك انتهت طبعا.
انتهى طبعا.
نعم بقول يعني على الجواب انتهى، ما فيها خلاص
انتهى،
يعني لو حتى أقل من صلاتين
مهما كان يعني. نعم. هو مثال.
نعم صحيح،
المثال مقصود فيه تقريب وليس نعم. التحديد
صحيح،
ولذلك ما فيها إشكال، هذه ما بيجوز.
في سؤال سألت الجمع بين الصلاتين، إنسان جاء متأخرا فأراد جاء مع صلاة العشاء مثلا في جمع التقديم بين المغرب والعشاء، هو طبعا ما صلى المغرب، جاء في الركعة الثانية فانتهى الإمام من الصلاة سائل، هو لسه بده يصلي ركعة كمان اللي هي تتمة المغرب بالنسبة له،
يعني هو اقتدى بالعشاء،
هو اقتدى بالعشاء فيصلي طبعا ينوي المغرب. لا لما ينتهي هل يجوز له أن يجمع العشاء مفردا؟
لا
ما يجوز،
لأن الغاية من ترخيص الجمع بين الصلاتين وفي المساجد هو الحصول على الجماعة، فهذا لم تحصل له الجماعة، ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت صلاة العشاء.
طب أستاذي من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة في الجمع ليست شرطا ولكنها واجبة يعني، فمن صلى منفردا بالجمع أثم لكن صلاته صحيحة.
في مغالطة في الموضوع، الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من شروط الصحة.
نعم.
هذا الشرط ينبغي أن يظل في أذهاننا، وأنه لا يزول هذا الشرط إلا بدليل شرعي. جاء الدليل الشرعي في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور، منها الجمع في حالة الإقامة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هل هذا الجمع في الصورة التي مثلتها آنفا يجوز للمنفرد الذي يصلي في بيته؟
هذا لازم قول الذي يقول بهذه الصورة التي مثلتها، يعني يجوزها.
طيب هذا كيف يجوز مدام أن الجمع لا يجوز له، كما لو صلى في أي وقت من أوقات جمعا بين الصلاتين، ليس هناك حرج وليس هناك سبب شرعي موجب للجمع، كالمطر مثلا والخوف والسفر وإلى آخره. لا شك أنه هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون أذر شرعي، وهذا الجماعة من أعذار الشرعيين. فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها وإلى آخره من ذلك من أمثال، ثم هو جماعة، كيف يقال أن هذا ليس شرطا بالنسبة إليه؟ لا، هذا إلغاء، إلا إذا كان في عنده شيء من التشيع، يرى أنه التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها نكاية بأهل السنة، ومثل ما بيقولوا إن شاء الله، ومثل ما بيقولوا عنه بالشام، ما أدري عندكم موجود، نكاية بالطهارة شخ في الباسو. تلوها.
بس يا شيخنا نفس الصورة الجيران الأخ علي بدنا نضيقها ونصورها في من جاء متأخرا.
ما هو جابها في المتأخر.
يعني إليها أرجع.
أرجع.
هذا الذي جاء متأخرا هو يعني هو فرح ومسرور جدا إنه الإمام هذا سيجمع. وسيأخذ برخص، يعني يريد أن يأخذ برخصة، فهو تأخر قليلا ففاتته الصلاة الأولى، فمن هذا التأخير يعني يحرم من هذه الرخصة.
الرخصة لماذا هي شرعت؟ قلنا قل لا الله يسامحك. الحديث هذا الذي أنت تستدل به الآن ليس هذا محله. نحن قلنا أنفا لو أراد رجل يجمع في بيته يجوز؟
قلنا لا.
قلتها ولا قلت؟
قلنا.
قلت.
هو هيك بريد. هيك أنا. قلنا. أنت بتقول معنا هيك؟ إذا قلت معنى هيك سقط كلامك كله.
لا أنا أقول يعني في من جاء متأخرا بهذا الوقت القليل.
ما تعيد علي ما ما تعيد علي ما تعيد علي كلامك.
يعني يكون منفردا؟
إذا صلى في بيته.
نعم.
هل هو يجمع؟
لا يجمع.
لا يجمع. لماذا؟
لأنه لا حرج لديه. الدفء ممتلئ
والغطاء موجود إلى آخره من أجل الحصول على الجماعة.
هذه الجملة لما تقول أنت علة للحكم ولا لا حرج؟ علة تامة ولا ناقصة؟
ربما فهمت ما على ما فهمت تقول ناقصة
على ما فهمت فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي؟
لا تستقل.
إذن
لكنني أريد أن أقول أنا هذا الذي فهمته
كل ما تشاء
كما تريد مني أن أفهم، لكن الآن أريد أن أفهم كما أريد أن أفهم،
وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم.
لماذا لا نقول
أنها
يعني علة كاملة؟
تفترض أنها علة كاملة.
لماذا لا نقول ما هو
المانع؟ ما بإمكانك بدليل أنك تفرق بين رجل يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل يصلي في المسجد، فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجماعة.
نعم.
والذي في البيت لا يجوز له الجماعة.
نعم.
فإذا
وهذا باعتبار أنها علة تامة، فهو في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج.
هذا هو.
نعم.
والذي
في المسجد مشى هذه المسافة ووقع في الحرج،
يجمع
بين الصلاتين.
لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة.
نعم، ولكنها ليست كجماعة المسجد.
نعم. هذا لمستقر في أذان الجميع.
نعم.
فليس فيه قلت وقلنا.
نعم.
هذا أمر مجمع عليه. طيب، فهذا الذي جاء المسجد وسعى وكما قال القائل آنفا تأخر قليلا، وهو في الواقع تأخر كثيرا، ولا بيصلوا السنة القبلية وبيأذن ومدري إيش والآخره، تأخر كثيرا المهم قليلا كثيرا، ما موضع حساب يعني، ما موضع نقاش. على كل حال، فما أدرك من صلاة العشاء الجماعة بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة؟ فإذا هنا صار زلل ناقصة، لأنه شرعت الجماعة الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين، فضيلة الجماعة الأولى وفضيلة الجماعة الأخرى. فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين، فلم تكن يعني إدراكه كاملة. شأن من يجمع الآن منقول في البيت بين الصلاتين ولو جماعة.
نعم ولو جماعة.
هذا ما يصح له أن يجمع. كذلك وإن كان هذا خير من ذاك، لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية، يعني لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى وما أدرك الجماعة في الصلاة الثانية. حصيلة هذا الفرق أنه هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة. هذا بالإمكان،
يستطيع ذلك.
طيب، أنا بجيب لك صورة أن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده، صح ولا؟ يصلي قائما وهو في داره، فيجوز له أن يصلي في داره،
ويكون قد جاء بالسنة.
جاء بالسنة،
نعم.
الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وإن كان زال ذاك السبب فيظل أمر حي على الصلاة متوجها بالنسبة إليه، لأنه هو ما أدرك صلاة الثانية مع جماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين.
لا، والذين ما حكم صلاة من يجمعون يا شيخنا؟
من يجمعون بها الصورة هاي؟ طبعا هذا خطأ، لازم ما يجمعوا.
فإذا سئلنا عن مثل هذه الصورة
يكونوا صلوا صلاة قبل وقتها،
فيعيدونها في وقتها.
أي نعم، لازم ينزلوا المسجد ويصلوا مع الإمام.
نعم.
حتى هذا البحث أثير مع أخونا علي الشيشاني.
نعم.
لما ذكرت له أنه هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء، قال لي ما في إمام. قلت له لا، الإمام لما بيجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت، حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعا بيجوا بيصلوا في الوقت المشروع. قال لي والله لأول مرة أنا سمعت هذا الكلام، وهو إمام تعرف أنت. قلت له هذا مثل ما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد فطر أو أضحى، وقال أنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يحضر فليحضر وإن مجمعون، ومن شاء فلا يحضر. فهو بيقول لك نحن بدنا نجمع الناس يعني في وقت صلاة الجمعة، شو الحكمة وراء ذلك؟ لأنه رب ناس ما أدركوا هذه الصلاة، صلاة العيد مع الرسول عليه السلام، فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بيصير. فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت اللي بيجمع بين الصلاتين كمان إيش بده يحضر في صلاة الجمعة. فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت اللي بيجمع بين الصلاتين كمان ايش بده يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد، عشان يدارك الرجل اللي فاته مثل هذا الجمع،
ويصلي بهم ايضا،
ويصلي بهم تكون نافلة. كل نافلة
لا يرتبط والله هذا الجمع وانتهى، يعني إنما يؤمر بالإعادة.
اي نعم، وعليكم السلام، يؤمر بالإعادة من باب ايش جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة. لأن كل واحد يقطع بأنه مو كل إنسان حضر الجمع هذا بين الصلاتين، صحيح ولا لا؟
نعم.
كثير من العلم بروح،
وهذا من نبه
لما يروح.
هذه مسألتان لهم ارتباط في هذا البحث. الأولى جمع المنفرد لغير عذر المطر الذي به يعني جاز الجمع في المسجد، أو طبعا البرد، أو يعني عذر المعروف التي يجمع لها المسلمون، هل يجوز استدلالا بعموم حديث ابن عباس؟
هالشوالك
جمع المنفرد لغير عذر المطر أو لشدة البرد التي يعني يجمع الناس في المساجد بسبب إيماح.
هذا اللي فهمته أنا أشكل عليه، وإن كان قصدك مفهوم. أنت بتريد تقول جمع المنفرد لعذر غير عذر،
يعني طبعا انك فهمت،
اذا
فليكن هذا
اسمنا فاهم الحاضرين.
لا بدنا
نسمع، انت تعني هذا يعني؟
نعم.
ولا
عذر غير عذر الواضح، العذر يعني له بنفسه،
اما نقول نحن ليعذر.
نعم طبعا صحيح.
الا منه لما ما ذكرت العذر اشكل عليه السؤال. طبعا هو هذا المقصود بحديث ابن عباس، هو هذا المقصود.
إذن يعني
أنا ولذلك أنا اعترضت على وفي أنه لما قال لرفع الحرش.
نعم
يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر، لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها، هذا لابد أن يكون عذرا قويا بحيث أنه أجاز إهمال الشرط. فمن باب أولى رح يجيز هذا العذر إهمال الواجب الذي ليس بشرط.
صحيح.
أعني جمع. إهمال الواجب وهي صلاة الجماعة. إذا تصورنا إنسانا لو عذر في أن يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، ثم كان هذا العذر يوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين، فهنا يأتي حديث ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته.
كالمرض مثلا سلس البول مثلا ومستحاضة مثلا مرض
إيه لا نجيب أمثلة واقعية أكثر، كشرط المرور مثلا. كان العسكري المجبور الذي لا يجد الوقت أن يصلي كل صلاة في وقتها. وعلى ذلك فقط
المواصلات في القاهرة مثلا أو كذا، يعني ساعتين لما الواحد يصل إلى بيته مسافة
قريبة. أي نعم، يعني كثير الأمور تقع هذه المنفردين.
أستاذ المسألة الثانية
أي نعم،
بالنسبة للمتأخر نرجع للمتأخر لكن بصورة أخرى.
طيب
أتى إلى العشاء في بدايتها فدخل مع الإمام بنية المغرب،
هذا يجمع
أي
نعم.
خلاص
طب إذا كان تأخر بعذر
إخوانا جاسد إخوانا الكوديين
يعني هذه يعني
إذا كان تأخر جزاك الله خير، إذا كان التأخر بعذر هل يجمع؟ يعني كان مثلا يدافع الأخ الثاني
يجمع وين؟
في المسجد مثلا العشاء مثلا صلى مع الإمام.
ما حد سبق الكلام بيجمع مع جماعة ولا وحده؟
وحده
حكينا ديك ساعة يعني.
لم هو أنا فهمت إنه تأخر يعني بدون قصد بدون يعني عذر.
في عذر يوجب له الجماعة. العذر عذران، عذر يبرر له ترك صلاة الجماعة، لكن هذا لا يكفي له عذرا للجمع بين الصلاتين. مفهوم هذا الكلام عندك؟ طيب إذن لازم يكون العذر يقتضي له أن يجمع بين الصلاتين وليس فقط أن تفوته صلاة الجماعة. واضح؟
أحيانا يأتي
إنسان شيخنا
فيصلي العشاء جاهلا قبل المغرب.
لما تقولون ما لا تفعلون؟
بس هذا أخيرا جزئية أخيرا
في قلبي هذا قبل ما
أتوقع هذا بس هذا أخيرا
مع الجماعة الكويتيين، لكن لكن الظاهر أنت شاعر بشعور إنه جماعة أفلس وما في عنده شيء إلا
لا في سؤال.
إذا هبت رياحك فاغتنمها.
في سؤال
لا حتى ما يرد عليك الحجة بالآية. لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون. نعم
الصائم متطوع فتطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام
كيف ما فهمت السؤال؟
الصائم تطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام.
والله ما كنت متصوع.
صائم
متصوعا.
نوافل يعني إيه. اثنين وخميس أو كذا.
إيه طيب.
هل يجوز له تأخر عن تكبيرة الإحرام
بهذا الأكل؟ وهل يجوز المفترض؟ المفترض يجوز له ذلك؟
يعني من باب أولى.
معلش. يجوز المفترض؟
ما كنت
مفترض يعني. صائم رمضان.
أي واحد بوحدي، أنا ما كنت منك متطوع. أنت ما كنت مني مفترض. مش مهم يا أخي، على كل حال المقصود تبعه. يعني الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟
لا يجوز.
إذا كان لا يجوز للصائم الفرض فذاك لا يجوز ما أولى. لكن لماذا لا يجوز والرسول يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان؟ ها؟ يعني هو بده يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام.
هذه الهدي،
الهدي
النبوي،
الهدي.
هل كان هكذا يعني أن ينشغل بالطعام وكذا ولا يأكل ما يصد رمقه ثم يصلي ثم يرجع؟
لا، قضية الهدي هو الكمال يعني. أيوة. هذا صحيح أنه بيجمع بين لقيمات من التمر وبيروح بيصلي ثم يقود ويتم عشاءه. لكن إذا كان يعني لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بذلك، فله أن يستمر في طعامه.
الله يفتح عليك يا شيخ.
رزق الله يفتح عليك. في زيادة الحديث هذا نفسه برشاي ولا يا أستاذ. في الحديث نفسه أحد رواة الحديث اسمه أبي داود السادي يقول لراو آخر قال وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟
لا، ليس كذلك.
من باب أولى طعامنا اليوم يا أستاذ.
إيه صحيح، لكن هذا شو بيطلع منه؟ بيطلع منه شيئين. الشيء الأول وهو مهم وهو الحد على الاقتداء بالسلف الصالح، والشيء الثاني أنه ذاك الحكم لا يجري على من كان همه في طعامه وفي الشراب، لأن العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني كما يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوى. التقوى هو كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السلام، لكن الفتوى إذا كان واحد باله مشغول في الطعام يأكل يأكل.
فكر حالك يا شيخ على واقع محيط
على انه في رمضان يجي اخر الصلاة، صلاة المغرب، صلاة المغرب في رمضان بأخرها حتى يتمكن الصائم من اكل الثمرات وفي نفس الوقت يشرب بالجمعة من الماء، بينما في غير رمضان ما في تأخير للصلاة، فالصائم المتنفل اذا اراد ان يأكل ثمرات ويشرب ماء لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام.
هذا ما يرد علي، يرد هون يمكن. معي نعم، بس هو عم يوجه الكلام إلي بينما لا يوجه لغيري. ها
حقيقه.
نعم. لا لا صلوا في رحالكم.
ها
هذه سنة في هذه الأيام مهجورة فلا يفعلها المؤذنون، فلو كان هنالك في ليلة مطيرة أو باردة وصليت في البيت هل أثم أنا من ترك صلاة الجماعة؟
سبق الجواب.
في سؤال شيخ هذا الحديث عن الجامع فهو صلاة أحدكم في بيته خير من أي النافلة خير من صلاة في مسجد هذا، وفي حديث آخر صلاة أحدكم في بيته خير من صلاة في المسجد ب27 درجة أي النافلة. ففي بعض القائلين على أن هذا لأن الحديث موجه إلى أهل المدينة ومكة، أما غيرهم إذا ذهبوا إلى هناك في العمرة وغيرها يصلون في مكة والمدينة للأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل.
ما الدليل؟ الرأي.
الرأي نريد رب
لا الرب.
النص هذا وأمثاله كقوله عليه السلام صلاة في مسجدي هذا، خلاص الجو دافي جزاك الله خير، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا خاص بأهل المدينة ولا عام؟ في إشكال؟ وذاك الحديث الذي قرأته من الجامع الصغير خاص ولا عام؟
على غاية الذي نتبناه عام.
عام إيش فادي؟ كنت أود ولا أود ما أود أن تتبنى ذاك الرأي حتى نعرف ناقشك، لكن ما دام أنت معنا في هذا فمن الذي نناقشه؟
نرد على هذا الذين يقولون هذا القول الآخر.
عرفت الرد؟
كما قلت يا شيخنا هو الرأي هناك فقط.
ما منقول مدة الحديث عام؟ هذا هو الرد، ما في عنده جواب أبدا. يعني الجواب إذا كان عنده جواب إنه يخصصه، هذا مستحيل وجوده. أردت أن أقول صلاة في المسجد هذا، ذهب أحدنا إلى المسجد النبوي وأراد أن يتنفل، فهل أفضل له أن يتنفل في منزله أم في مسجد نبيه؟
في بيته.
أنا ما أسألك عن دليل، أسألك عن الذي تعتقده وتتبنه، فإن احتجت إلى الدليل سألتك عنه غير متردد، وإذا أنا كنت في غنى عنه فأنت تستريح وأنا مستريح.
في بيته.
في بيته. وأولئك يقولون ماذا؟ في المسجد؟ إذن هم مخطئون، يخصصون الأحاديث العامة بالأهواء والآراء.
هم عكسوا.
هم
عكسوا فخرجوا بهذا النفس.
هات نشوف كيف عكسوا.
يعني قالوا أن الحديث صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في سواه. فهذا اللي يحمل على الأحاديث الأخرى أو كلها تحمل عليه.
ما هي الأحاديث الأخرى؟
ليس يعني صلاة أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته في المسجد إلا المكتوبة، في بيته إلا المكتوبة.
هذا معنى كيف
ضدهم؟
أي ضدهم
ليس معهم،
معنى ضدهم.
نعم.
أي فإذا أقول لك كما قال ابن عمر اجعل لعل عند ذاك الكوكب.
في سؤال أخ، الجهاد في أفغانستان، وإذا بالأخص كان هناك جماعة أصحاب عقيدة صافية أصحاب معتقد سلف، وهل يكون الجهاد في أفغانستان فرض عين؟
هو فرض عين كانوا أو لم يكونوا، واضح؟ طيب.
طب في بعض المشايخ يقولون ما دام ليس هناك جماعه ذات معتقد صحيح فاصلا لا يرون الجهاد تحت رايتهم لانهم ليسوا اصحاب
معتقد. انا اعجب من مثل هذا الكلام. هذا الكلام اخي يقال في الجهاد الذي هو فرض كفايه، يعني الجهاد الذي يراد به نشر الدعوه، اما هذا جهاد دفاع عن بلاد المسلمين وقد غزاها العدو الملحد، فهنا لا يجوز أن ننظر إلى الأفكار والآراء، إنما ننظر نظر عامة، مسلمين أم كفار. هذون الأفغانيون المتعصبين المتدينين إلى آخره، يعني كل فيهم أسوأ ما تعلم. خرجوا عن دائرة الإسلام؟ جواب لا. بلادهم بلاد مشركين كفار ولا بلاد إسلامية؟ بلاد إسلامية. إذا على المسلمين جميعا أن يبادروا لطرد هذا الكافر الذي احتل بلادهم. لكن قام ناس في دولة اسمها دولة إسلامية اسما، وقاموا جماعة ورفعوا راية الجهاد، وهم ليسوا مسلمين سنيين. ماذا يريدون أن يفعلوا؟ رفعوا راية الجهاد. لكن نحن ما نقاتل مع هؤلاء، لأن هؤلاء يكونون منحرفين عن الشراء، وربما يجرون علينا بلايا ومصائب كما وقع من إخوان المسلمين في سوريا قريبا، وكما وقع من جماعة الهجرة والتكفير في مصر ونحو ذلك. هذا نحن نقول مثل جماعة الفتح مثلا، اللي ما رفعوا راية الإسلام بل قال قائلهم بأنه سنجعل الحكم هناك علماني إذا صار يعني لهم دولة. أما بلاد وزيت والطريق لبهاب المسلمين من كل جانب وصوب مفتوح، هذا لا ينبغي أن ننظر هذه النظرة الضيقة أبدا. مع ذلك فأنا إلي رأي خاص من هؤلاء الناس، إذا ما ذهب أمثال أولئك الذين أشرت إليهم من أصحاب العقيدة الصحيحة، إذا ذهبوا إلى هناك فهم في جهادين، فأجرهم أكثر. جهاد مع الكافر الذي يغزو بلاد الكفار المسلمين، وجهاد مع هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة السيد المرسلين، هذا يكون أجر أكبر بلا شك وأعظم. ونسأل الله أن يهدينا جميعا. أعطيهم خبر من أبو ليلى. تفضل.
هو إذا كان فرض عين وبعد ما عرفنا من الجواب، هل يكون استئذان الأهل؟
ما يكون، ما يكون الاستئذان الأبوين، يكون في الفرض الكفائي، ولكن ما من عام إلا وقد خصه. نحن بمثل هذا السؤال نجيب هذا الجواب العام، أن الأبوان لا يستأذنان، لكن بلا شك قد يكون أبوان في وضع يعني يتعرض الولد ليقع في ارتكاب محرم من حيث يريد أن يفر من وقوف محرم وهو الإعراض عن الجهاد في سبيل الله. فإذا افترضنا والدين شيخين كبيرين أو مريضين وليس لهما من الولد من يخدونهما سوى واحد، هذه الصورة ما يقال أن يستأذنان ولا لا، لو أذن له لا ينطلق لأنه في جهاد معهما. لكن خذ صورة مقابلة لهذه الصورة تماما، والدان في عز قوتهما ونشاطهما ولو من الأولاد ما شاء الله، فإذا ذهب أحدهم للجهاد في سبيل الله ما يستأذنهم ولو صاحوا وعولوا وناحوا. عرفت كيف؟ هكذا.
وصلتني رسالة من شقيقي يقرأك فيها السلام
عليك وعليك.
ويسأل عن أثر عن ابن عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة.
أيضا
يسأل عن هذا الأثر، هل هو صحيح؟
ليس بصحيح.
ليس بصحيح، جزاك الله خيرا.
وهي هلا أبي آخر الزمان جيد؟
معلش.
نعم.
نعم. بالنسبة لجهات الغسان قلنا أنه فرض عين يعني، ونحن عندما ذهبنا في هذا المشوار للرياض
أيه.
سمعنا أخبار يعني عجيبة جدا
وهيه.
يعني الشرك والبدع،
ما هو أشار إليها الأخ، وأجبنا نحن لأنه بيروح لينك بجاهد في جبهتين.
يعني الحكم مو هو فرض عين،
الظاهر أنت ما انتبهت اليوم.
وله وله يعني أجران، فهمت؟
أجر المشاهد تنوي البداع، أجر المشاهد تنوي الخبر؟ يا الله سبحانك الله ما دي أشهد أن لا إله إلا أنت.
أخفت المتاع يا
أخي، بس في سؤال أخير.
نعم،
سؤال أخير
تفضل.
هذا الذي يدور في الكويت، أو يدور يعني السؤال والنقاش حوله في الكويت خاصة عندنا، هو فتوى بعض المشايخ بأنه يجوز يعني اللجوء إلى المصالح المرسلة وغيرها، وخاصة في هذه الأيام، وهي دخول بعض الشباب في مجالس الأمة وغيرها، وفي التجنيد أو الجيش والشرطة، لكي يغير الفساد الذي واقع في هذه الأماكن، وأيضا يبيحون لهم حلق اللحية وغيره.
إيه هذه يسمونها مصالح مرسلة؟
لا ليس مصالح مرسلة، إنما مصالح. أنا أردت كلمة أخرى ولكن
الحمد لله يعني ما بيسموها مصالح مرسلة.
لا ولكن رد عليهم
شيخ. أنا رد عليهم إنما عند الله لا ينال بالحرام، تعرف هذا الحديث؟ يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، دعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وهذا مستقى من قوله تعالى، مقتبس من قوله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أتعجب من بعض أخواننا الطيبين الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى وهي خلاف نصوص الكتاب والسنة. ربنا يقول إن تنصروا الله ينصركم، فهل يكون نصر الله بمعصية الله بمخالفة ما أقول سنة رسول الله؟ لأنه هذه السنة لها معنى اصطلاحي، يعني السنة اللي قال عنها الأعرابي والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني ما بده يصلي شيء من السنن. هل يكون نصر الله من عباد الله لينالوا نصر الله لعباد الله بمخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا أتعجب كل التعجب من مثل هذه الفتاوى التي نسمعها. وليت أن هذه الفتاوى كانت من ناس ليسوا معنا على الخط على الكتاب والسنة، لقلنا هؤلاء من أهل الرأي يقولون ما يشتهون. لكن عهدنا ببعض هؤلاء الذين تبلغنا مثل هذه الفتاوى أننا معنا الخط على الكتاب والسنة. فإذا كان نصر الله بنصر أحكام الله، فكيف نطمع أن ننال نصر الله بمعصية أحكام الله عز وجل؟ ابتداء أول خطوة نمشيها نخالف فيها أوامر الله بحجة إيش؟ الحصول على نصر الله في المستقبل القريب أو البعيد. أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فما بيكون وصول لما يبتغي هؤلاء الأخوان بطريق مخالفة الشريعة. مخالفة الشريعة على الأقل في الأوامر، بس أنا أريد أن أزيد عن ذلك، حتى مخالفة السنن ما يجوز أن نتخذها نهجا أنه هي ما نفيه وهي مو أتى هي مو زمانها. وبعض غير هؤلاء بيقول هذه قشور ودعونا من قشور وخذونا باللباب وانتهى الأمر.
هذا ما كنت أذكره على جماعة الأخرى.
إيه سبحان الله وسبحانك اللهم
الحمد.
أشهد أن لا إله إلا